النساء المعيلات هن بطلات في الظل، يحملن على عاتقهن المسؤولية المضاعفة التي تتمثل في توفير الرعاية للأسر والمساهمة في دخل الأسرة في آن واحد. تتسم حياة النساء المعيلات بالعديد من التحديات، مثل التوفيق بين العمل والمنزل وتحمل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وفي كثير من الأحيان يتعين عليهن التغلب على العقبات المجتمعية والثقافية التي قد تعيق التقدم. ولكن وسط كل هذه الصعوبات يبقى لديهن إرادة قوية وعزيمة لا تلين. إن النساء المعيلات سامعين يساهمن بشكل كبير في الاقتصاد والمجتمع، ليس فقط من خلال الأعمال، ولكن أيضا من خلال التنشئة وتوفير بيئة مستقرة ومحبة للأسرة. وفي توفير الرعاية للنساء المعيلات وإعطائهن الحقوق الكاملة المسنة عرفا وقانونا والمتعارف عليها، وحق واجب علينا أن ننقله في خلال هذه الرحلة الأثيرية. أهلا وسهلا بكم سامعين متابعين في كل مكان، حلقة جديدة في العيادة القانونية عبر راديو رمز صوت المرأة اليمنية، حلقة نناقش فيها على طاولة الحوار الكثير من القضايا، أبرزها حقوق المرأة المعيلة بأجزائها وتفاصيلها المختلفة وبتعمق في جذور هذه القضية وهذه الحقوق. سامعينا سامعي العيادة القانونية، ما هي حقوق المرأة المعيلة في الحصول على نفقة للأطفال؟ هذه والكثير من الأسئلة والحقوق القانونية ما سنتعرف عليها مع ضيف الحلقة اليوم. إذن نرحب بضيف الحلقة الأستاذ محمد عبد الوارث، محامي ومختص قانوني. أستاذ محمد، في البداية، ما هي حقوق المرأة المعيلة في الحصول على نفقة للأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بك أخي محي مجددا، وأهلا وسهلا بكل سامعي هذه الإذاعة المتخصصة بحقوق المرأة. بالنسبة لحقوق المرأة المعيلة في الحصول على نفقة للأطفال، النفقة هي واجبة على الزوج، والقانون اليمني، الدستور اليمني، فيها العديد من المواد التي تؤيد وتوضح نفقة الزوج على زوجته وعلى أطفاله أيضا. منها المادة رقم 149، والتي تعرف النفقة عموما، والتي تنص على أن النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب، وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والإخدام ونحو ذلك. بالنسبة لنفقة الزوجة، فهناك العديد من المواد التي تضمن للزوجة حقوق ونفقات على زوجها، منها المادة رقم 150 التي تنص على أن تجب النفقة للزوجة كيفما كانت على زوجها، كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة وإخداما، والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا، وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات. أما المادة 151 فقد نصت على أن تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا إلى أن تنتهي العدة. وبالنسبة للمادة 152، في حال عدم جواز النفقة للزوجة وفي عدة حالات، هي خمس حالات تمنع النفقة على الزوجة. أول هذه الحالات إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي، والثانية إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي، الثالثة إذا امتنعت الزوجة من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي، والرابعة إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفا في منعها من العمل. أو متعسفا في منعها من العمل. الخامسة والأخيرة إذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر. وبالنسبة للمادة 153 التي تنص على أنه لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء، ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته وإسقاطا للنفقة ولا تسقط إلا بالإبراء. طبعا يجوز للزوجة إبراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي، وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة لا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج. وبالنسبة للمادة 154 إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها، قرر القاضي لها نفقة من مال زوجها وفقا لما تقدم في المواد التي ذكرنا. ومن هذا كله ومن هذه المواد جميعا نرى أن حقوق الزوجة في حالة الطلاق أو الخلع تشمل حقها في المتعة والنفقة والحضانة، فالزوج ملزم بأن يدفع لها متعة معلومة تحدد بالعرف أو بالاتفاق أو بالحكم، وأن ينفق عليها خلال عدتها والتي تستمر لمدة 3 أشهر، وأن يسلم لها حضانة الأطفال إذا كانوا دون سن التمييز، وأن يدفع لها نفقتهم إذا كانت تحضنهم. ويمكن القول أن القانون أو قانون الأحوال الشخصية في اليمن يتضمن الكثير من حقوق المرأة، مع العلم بأنه يحتاج إلى تحرير وتنقيح لجعله أكثر موائمة مع المبادئ الدستورية والإسلامية والإنسانية، وأيضا يحتاج إلى توفير الدعم والإرشاد للمرأة التي ترغب في اللجوء إليه وفي ظل الحرب وما نعانيه من أزمة التي تعصف ببلادنا، تزداد حاجة المرأة إلى حماية قانونية تضمن لها حقوقها وكرامتها.
أستاذ محمد، حتى نتعرف أكثر ويتعرف النساء بشكل عام والمجتمع بشكل خاص، هل يحق للمرأة المعيلة طلب زيادة في النفقة إذا تغيرت الظروف المالية؟
بالنسبة للطلب الزيادة في النفقة، المحكمة هي التي تقدر النفقة الشهرية والتي تدفع من إيرادات وأموال الزوج، ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها وفقا لظروف المنفق من سعة أو ضيق، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 39. ولا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي 6 أشهر على النفقة الأولى، ويحكم أيضا بزيادة النفقة أو نقصها من تاريخ المطالبة القضائية. ويعني ذلك أنه لا يحق للمرأة المعيلة المطالبة بزيادة النفقة حتى وإن تغيرت الظروف المالية. هذا بالنسبة للنصوص القانونية التي نصت بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها.
جميل التوضيح. سمعينا متابعينا في كل مكان، الكثير من النقاشات التي لازالت على طاولة الحوار في العيادة القانونية، فقط نذهب إلى فاصل ثم نعود لنستكمل هذه الحلقة وهذا الحوار مع الأستاذ محمد عبد الوارث، محامي ومختص في الشؤون القانونية الخاصة بالمرأة.
تكوني النمرة لف في حول حولي، مبشرة.
عدنا لكم سماعينا في كل مكان لحلقة اليوم وقضية اليوم وموضوع اليوم في راديو رمز في برنامج العيادة القانونية. لنتعرف أكثر أستاذ محمد، نعود إلى تفاصيل وخضم الحلقة. هل يمكن للمرأة المعيلة الحصول على حضانة الأطفال بشكل كامل؟ وإن لها الحق في ذلك، ما هي الشروط المتوفرة والتي يجب أن تتوفر لذلك؟
بالنسبة للحضانة وما في أحكامها، القانون فصل موضوع الحضانة تفصيل جيد، و فيه ما جاء في المادة الرقم 138 والتي تنص بأن الحضانة هي حفظ الصغير، يعني بتعريف للحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها، وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها. وبالنسبة لمدة الحضانة، فقد ذكرت المادة 139 بأن مدة الحضانة 9 سنوات للذكر و12 للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون. وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الحاضن، حددت المادة 140 أو اشترطت في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا. وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط على ما تقدم ألا تكون مرتدة عن الإسلام، وألا تمسكه عند من يبغضه، وألا تشغل عن الحضانة خارج البيت، أو ألا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته. وإن كان رجلا فيشترط أيضا اتحاد الدين. بالنسبة للمادة 141 والتي تنص على أن الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة، وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها، وإلا أجبرت، لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها، ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير 5 من عمره. وفي حال ماتت الأم أو بطلت حضانتها تنتقل الحضانة إلى أمهاتها، وإن علونا ثم خالاتها ثم الأب إذا كان مسلما، ثم أمهات الأب وأمهات أبو الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات، ثم بناتهن، ثم بنات العم، إلى آخر التفصيل التي فصلته المادة 142. بالنسبة هل يمكن للمرأة المعيلة الحصول على حضانة الأطفال بشكل كامل؟ نعم، يمكنها الحصول على حضانة الأطفال بشكل كامل في حالات معينة، وهذه الحالات تعتمد على رغبة الطفل. وكما قلنا أن مدة الحضانة 9 سنوات للذكر و12 للأنثى ما لم يقدر القاضي خلاف هذا لمصلحة المحضون. وبالنسبة لانتهاء الحضانة، متى استغنى الولد ذكرا كان أو أنثى بنفسه، بيتم تخييره بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة، وإذا اختلفت آراء أو إذا اختلف الأب والأم، لكن لا بد من تحكيم وجود المصلحة للمحضون. المهم أن تكون المصلحة للولد أو البنت، والقاضي يختار عند اختلاف الأب والأم، يختار من فيها المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه وبعد أخذ رأي الولد أو البنت. وإذا اختار أمه أو والدته فيحق لها أو الحصول أو بإمكانها الحصول على حضانة بشكل كامل، ويعني من غير المعقول أن يختار الطفل بعد بلوغه 9 أو الطفلة إذا كانت أنثى بعد بلوغها 12. إذا اختارت والدها من غير المعقول أن يتم إجبارها وإرغامها على اختيار والدتها. فالمرأة تحصل على الحضانة الكاملة أو تحصل على حق الحصول على الحضانة بشكل كامل إذا رغب أبناؤها بذلك.
طيب أستاذ محمد، التفاصيل الجميلة التي تذكرها وتطرحها على طاولة حتى تتثقف فيها المرأة اليمنية والمجتمع، هنا سؤال: ما هي حقوق المرأة المعيلة في حالة عدم التزام الأب بدفع النفقة؟
بالنسبة لحقوق المرأة المعيلة في حالة عدم التزام الأب بدفع النفقة، فإذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة، ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضا من غير من تجب نفقتها عليه، ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه وهي ترجع على الزوج. طبعا هذا نص للمادة رقم 151 من قانون الأحوال الشخصية، وأيضا المادة التي تليها: لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك. بالنسبة الرجل عندما يتعذر عليه دفع النفقة، هناك خلاف كبير، وهناك أعتقد تقصير من الجانب القانون الأحوال الشخصية، حيث أنه لم يورد أن هناك مثلا عقوبة أو غرامة عندما يمتنع الأب عن دفع النفقة، وهذا ما يسبب الكثير من اللغط والكثير من المشاكل التي تصل إلى حد رفع القضايا في المحاكم، وهناك العديد من القضايا بهذا الشأن. ونأمل أن يتم كما أسلفنا تعديل وتنقيح بعض المواد بما يتناسب وما يتواءم مع المصلحة العامة للمواطنين.
طيب أستاذ محمد، ما هي حقوق المرأة المعيلة في حالة رغبتها في الانتقال إلى مدينة أو دولة أخرى مع الأطفال؟
بالنسبة لحقوق المرأة حال رغبتها في الانتقال من مدينة أو إلى مدينة أو دولة أخرى مع الأطفال، فالمادة رقم 151 ذكرت أو نصت على أنه يجب على الحاضن القيام بما يصلح للطفل إلا النفقة وتوابعها، فهي على من تلزمه طبقا للمبين في باب النفقات، ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر مادي أو معنوي أو أخلاقي، وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي. النص اللي ذكرناه قبل شوية أورد واجبات الحضانة على الحاضن وحقها في السفر داخل البلاد مع المحضون، ونص أيضا على حق الرؤية للوالدين اتفاقا أو قضاء. يعني لابد أن يراعى قدرة الطرف الآخر، قدرته على رؤية أبنائه. فمثلا لو سافر أو سافرت المرأة مع أطفالها إلى دولة أخرى، مع أن النص نص القانون أو نص المادة التي قرأناها قبل شوية ينص على أنه لا يجوز إلا السفر داخل البلد، يعني التنقل في المدن لكي يتسنى للطرف الآخر سواء كان الأب أو الأم أيا كان صاحب الحضانة، لكي يتسنى للطرف الآخر رؤية أبنائه. فكيف سيتمكن رؤية أبنائه إذا كانوا إذا كانت الأم مع أبنائها في بلد آخر؟
جميل. إذن السامعين المتابعين في كل مكان، لازال للحوار بقية كما عودناكم. هناك استطلاع يجريه مراسل العيادة القانونية وراديو رمز الأستاذ عقيل شمسان، نذهب لنقيس ونسمع ردة فعل وكذلك آراء مختلفة في الشارع اليمني حول هذا الموضوع، حول هذه القضية، ثم نعود.
المرأة المعيلة حقوق كبيرة، يعني بدءا من يعني حقها في الوصول إلى الوظيفة، وحقها أيضا للوصول إلى في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية، وأيضا حقها في الحصول على الغذاء، وكما أيضا مثلها أيضا ولها يعني أيضا بحكم مجتمعنا أيضا على الزوج ورضا أن يتحمل يعني جزء من تكاليف هذه الحقوق، يعني الزوج والدولة، وهي أيضا لها حقوق في الحصول على وظيفة حيث أنها تستطيع أن تعمل وتوفر يعني داخل آمن يحميها ويوفر لها غذائها وخدمة الصحية والمعيشية والسكن كمان أيضا هنا لابد أيضا من ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من قبل حمايتهم من حيث حصولهم على الفرص في التعليم وفي الغذاء وفي أيضا الرعاية، بحيث أن يعني السلطات الأمر الواقع تحميهم من الحروب، من الاستهدافات، من كل شيء، يعني بما يمكنهم أيضا من العيش الأم والأطفال ما يمكنهم من العيش بسلام وأمن ودون خوف من الأذى ومن أي مخاطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالأخص المرأة المعيلة هي تعتبر الركيزة الثانية بعد الرجل، بعد الزوج، لذلك فعلى الجهات المختصة، الحكومة، المنظمات، المستثمرين طبعا، من 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 واجبهم أن يعتنوا بها من حيث معالجة أوضاعها، تفقدها المستمر من خلال المعيشة، من خلال السكن، من خلال تدريس الأطفال، من خلال يعني يتيح لها فرصة للعمل في. ومن ناحية المرأة نفسها عليها الاهتمام الكبير وألا تيأس من الوضع الذي تعيشه في حال غياب الدولة أو المنظمات، فلذلك هي تعتبر ركيزة أساسية بعد وفاء الزوج أو في وجوده، في حال إعاقته، في حال بعده، في حال مرضه. فمن واجب الدولة واجب الدولة أن تطرح المرأة المعيلة في أولويات اهتمامها لكي يتسنى لهذه المرأة أن تعول أسرتها وتنمي أسرتها بالشكل الصحيح.
المرأة المعيلة طبعا هي في المجتمع تنظر لنفسها بأنها مش شعرة بالأمان، فلذلك وجب علينا نحن كمجتمع أن نقف بجانب المرأة المعيلة ونشعرها بأنها إنسانة، وأيضا نقوم بالتعاون معها ونحس من الجانب الصحي، من الجانب النفسي، نوقف معها أيضا بمساعدتها بكيف أيضا توفر مثلا المادة والمعيشة لتربية أطفالها. أيضا نشعر الأطفال بأنهم بأن أبوهم كأنه موجود معهم دائما، نكون يعني مثلا عون لها. وأيضا يجب علينا أن نحاول نضع مع المجتمع مثلا أو مع الشباب أو مع كذا توعية بأن المرأة هذه يعني من العيب إن واحد يتحرشها أو يضايقها، أو لأنها لا توجد معها عائل يعني، ونشعرها بالأمان. أيضا وجب علينا أيضا أن ندرك أسماء الأولاد الأيتام هؤلاء في جمعيات لمساعدتهم وإدراجهم تحت مثلا بالضمان الاجتماعي، بالجمعيات، بكفالة الأيتام. أيضا نشجعهم على مواصلة التعليم، أيضا إذا تسرب واحد من التعليم علينا يرجعوا إلى المدرسة وتوعيته والوقوف بجانبه حتى لا يشعر بالوحدانية ويشعر بأن المجتمع واقف دائما معه. وكذلك هذا واجب على العقال وعلى المشايخ وعلى الأعيان وضع فكرة أو وضع توعية أو والوقوف بجانب هذه الأسر المعيلة دائما والأيتام، وهذا واجب أيضا ديني علينا، واجب إنساني، واجب مجتمعي، ونشعرهم بأنهم جزء من المجتمع لا يتفكك. وهذا دورنا ودور كل من عنده إنسانية وضمير.
بعد الاستطلاع سمعنا في كل مكان نعود لنخوض الحوار مع الأستاذ محمد ضيف هذه الحلقة، المحامي الذي ينقل لنا القضايا التي يجب على المرأة أن تتثقف فيها، وفي حلقة اليوم حق المرأة المعيلة بتفاصيل مختلفة. طيب أستاذ محمد، ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل اتفاقيات النفقة والحضانة؟
بالنسبة للإجراءات القانونية اللازمة لتعديل اتفاقية النفقة أو الحضانة، مثل ما قلنا سابقا، النفقة يقوم بتقديرها القاضي، والحضانة أيضا يقوم بتقدير مدتها القاضي بما فيه مصلحة المحضون. يعني كما نصت المواد السابقة بحسب ما كما نصت المواد السابقة أنه على المؤسر أو الأب المؤسر أن يقوم بدفع النفقات بحسب طاقته وقدرته واستطاعته، والحد الأدنى من ذلك يقوم بتقديره القاضي، وتعديل اتفاقية النفقة. والأولى أن نقول هناك حلول تهدف لحماية حقوق المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. من هذه الحلول تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة، والالتزام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تؤكد على المساواة. بالنسبة للتغيير أو تعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، هناك فعلا بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير، لكن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة. وأيضا نأمل مشاركة المرأة في صياغتها وتقديم اقتراحاتها، إنشاء محاكم خاصة بالأسرة أسوة ببقية الدول، وإعداد أيضا قضاة متخصصين في هذا المجال، وتقديم الإرشاد والتوجيه للزوجين قبل وبعد الزواج، وأخيرا توعية المرأة بحقوقها القانونية والدينية وإشراكها في كتابة واقتراح القوانين التي تخصها وتتعلق بها.
إذن شكرا أستاذ محمد على التوضيح العام في حلقة اليوم بجزء الأول عن حق المرأة المعيلة. ناقشنا في حلقة سابقة، ولكن في هذه الحلقة حبينا أن نؤكد أكثر بتجدر أكثر وبمناقشة أكثر. سامعين في كل مكان، في ختام الحلقة، المرأة المعيلة تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تجعل حياتها أكثر تعقيدا في اليمن. من بين هذه المعاناة الضغوط الاقتصادية، غالبا ما تكون المرأة المعيلة في المصدر الوحيد للدخل، مما يظل عليها عبئا كبيرا لتوفير احتياجات الأسرة الأساسية مثل الطعام وكذلك السكن والتعليم، بالإضافة إلى التوفيق بين العمل والمنزل. يجب على المرأة المعيلة التوفيق بين مسؤوليات العمل ورعاية الأسرة، مما يسبب لها إجهادا كبيرا ويؤثر على صحتها النفسية والجسدية، ولهذا نحن نخوض تفاصيل حقوقها في الإعالة، ومن ضمنها التمييز المجتمعي. وقد تواجه المرأة المعيلة تمييزا مجتمعيا بسبب دورها كمعيلة، مما يزيد صعوبة حصولها على الدعم والمساعدة، ونقص الدعم الاجتماعي يؤثر جدا في كثير من الأحيان التي تفتقر إليه المرأة المعيلة في حال عدم إعطاها حقها إلى الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة، مما يجعلها تشعر بالعزلة والوحدة. والتحديات القانونية التي نناقشها بشكل واسع جدا في الجزء الثاني إن شاء الله، التي قد تواجه المرأة المعيلة في الصعوبات القانونية. هكذا سامعينا في الجزء الأول من حق المرأة المعيلة، وكيف يجب أن تأخذ نفقتها في حال إعالتها للأطفال، والتفاصيل التي يجب أن نتفقه ونتثقف فيها وتنقل حقوقها من خلال أثير راديو رمز صوت المرأة اليمنية في العيادة القانونية. لننتقل إلى ختام هذه الحلقة، ولنكون جزءا من الختام الذي يليه لقاء معكم سامعينا، بحفظ الله دائما وأبدا، وبإذنه نكون برفقتكم في الجزء الثاني. أشكر هشام عيسى المخرج المرافق لهذه الرحلة، أنا محي الدين معدا ومقدما لهذه الحلقة. ألقاكم في القريب العاجل في أمان الله.
نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد وحتى نستفيد كثير. البذل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. نلخم على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر. يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا وتحت ظل ألمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر. يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا وتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. نلخم على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور